أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا كان قلنا بأن المرأة إذا علمت بعدم البلوغ فالدم الخارج منها لم يكن حيضا، وإن اتصف هذا الدم بصفات الحيض، وإن علمت بالبلوغ فالدم الذي يخرج منها إنما هو حيض، على التفصيل المتقدم وما سيأتي. أما إذا شكت بالبلوغ ولم تعلم أنها بالغة ولا وراءة الدم، قال الفقهاء إذا كان الدم جامعا لصفات الحيض يحكم على أنها حيض، ويكون الحيض كاشفا عن البلوغ. هذا هو الذي ذكرنا سابقا، أدلة كثيرة استدلوا بها على ذلك، هو المشهور وادعي الإجماع عليه وتقدم التفصيل. إلا أن الكلام في هذا أن هنا إشكال، وهو أن الفقهاء يقولون أن الحيض معلول للبلوغ، والنسيات وتقدم سابقا لا حيض قبل البلوغ، فالبلوغ علة للحيض، فمعلول الحيض معلول البلوغ، بينهما علية ومعلولية. هنا يذكرون إذا كان هناك دم اتصف بصفة الحيض، صفات الحيض، ولم تعلم المرأة بأنها بالغة، حينئذ يكون هذا كاشفا هذا الدم عن البلوغ، فصار هنا دور الحيض معدول البلوغ، والبلوغ مكشوف بواسطة الحيض بسبب الحيض. ففي الأول علية معلولية، وفي الثاني كاشفية مكشوفية، وهذا هو الدور الذي ذكروه في المقام. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا الدور بأنه يمكن أن يكون الحيض والبلوغ معلولا لعلة أخرى، ذكرنا في سابقا في بعض البيانات التي ذكرناها أن البلوغ والحيض معلول كل واحد منهم لعلة أخرى، ليست بينهما ربط أبدا. احتمال قوي أن يكون المعلول بحيض معلول لأمور لعلة أخرى، البلوغ أيضا معلول لعلة أخرى، ليست بينهما معلولية أبدا، حتى يكون بينهما توقف بينه ويستلزم الدور. ثانيا أنه يمكن الرد في المقام بأن الدور يرتفع باختلاف الجهة، ففي المورد الأول الحيض البلوغ الحيض معلول للبلوغ، والحيض والبلوغ مكشوف، والبلوغ يكشفه الحيض حينئذ، بينهما كشفية مكشوفية. هناك في مرحلة الثبوت علية ومعلولية، فالبلوغ علة للحيض في مرحلة الثبوت، هنا في الكاشفية والمكشوفية في مرحلة الإثبات أنها إذا شكت في بلوغها ولكن رأت الدم بصفات الحيض يحكم على أن هذا الدم كاشف عن من؟ عن البلوغ. ففي هنا في مرحلة الإثبات، هناك في مرحلة الثبوت. وقد عرفتم في المنطق أن الدور يختلف ويرتفع باختلاف الجهة، هناك في مرحلة الثبوت، هنا في مرحلة الإثبات. نفس تقرير الدولة يدل على ذلك، يقولون بأن الحيض علة البلوغ علة للحيض، هنا يقولون الحيض البلوغ حيض كاشف عن البلوغ. نفس تقرير الدور يدل على أن هناك اختلاف وليس بينهما علية ومعلولية حتى يستلزم الدور. هذا ما يتعلق بهذا. فمن جميع ذلك يظهر أنه إذا علمت المرأة بعدم البلوغ ثم قد رأت الدم وكان الدم على صفات الحيض لا يحكم بأنها حيض لما تقدم من الأخبار والإجماع. أما إذا شكت في البلوغ ورأت الدم وكان الدم فيه صفات الحيض يحكم بأن هذا الدم كاشف عن البلوغ ولا إشكال فيه مما تقدم ذكره هذا. ولكن ومع ذلك ذكرنا بأنه يختلف بحسب اختلاف الأمزجة والسلالة ونحو ذلك مما تقدم ذكره هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكروا رحمه الله ثم يبقى عبارة السيد الماتر حيث ذكر في آخر عبارته هكذا يقول إنه فإنه لا يحكم به وهذا هو المراد من شرطية البلوغ. ما المراد من شرطية البلوغ؟ يعني أنه قول إن شرطية أنه ليس المراد منه أنه لا يحكم بالحيض إذا كانت شاكة في البلوغ وكان الدم فيه جامع فيه صفات الحيض هذا هو المراد منه فيكون الدم هذا كاشفا عن البلوغ. هذا ما تقدم في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الله لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة إجماعا والإطلاق الأدلة التي تقدم ذكرها. إطلاق الأدلة يشمل ما إذا كانت المرأة حرة أم كانت المرأة أمة هذه تشمل ما إذا كان سن اليأس ستين أو خمسين يجري فيهما على حد سواء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. وقال وكذلك لا فرق بين حار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان أيضا لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك. لكن ذكرنا سابقا بأن الاستبيانات التي صدرت من أهل التخصيص ومن أهل الاختصاص أن هذه هي الغالب الستين والخمسين إلا أن هناك عوامل تؤثر في الزيادة والأقل إما السلالة أو البيئة أو الصحة والمرض وقد تقدم بيان ذلك. هذا هو ما ذكروه في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع إجماعا بل قيل إنه من الضروريات أي ضروريات الفقه من الضروريات حينئذ الحمل الإرضاع يجتمع مع الحمل. حالات المرأة بالنسبة إلى الحمل والرضاع والحيض فإنها هذه المرأة قد تكون خالية من الحمل والرضاع وترى الحيض هذا لا إشكال فيه. هذه الأمثلة التي ذكرناها لحد الآن في هذه الصورة. وقد تكون الحمل والرضاع كلاهما وقد يكون الرضاع من دون حمل وقد يكون الحمل من دون إرضاع. هذه الحالات التي يمكن تصويرها بالنسبة إلى المرأة من هذه الجهة أي الرضاع والحمل فقد يجتمع تخلو المرأة منهما وترى الدم وقد يجتمعان مع الحيض وقد يكون أحدهما وهو الإرضاع دون الحمل وقد يكون الحمل من دون إرضاعين. الكلام في وقوع القسم الأول لا إشكال فيه. القسم أحدهما أي الرضاع مع الحمل قلنا أنه إجماعي وضروري كما ادعاه جمع. الكلام في القسمين الآخرين هل الحيض يجتمع مع الحمل؟ هل الحيض يجتمع مع الحمل والإرضاع كلاهما؟ قال الفقهاء المشهور بينهم أنه يجتمع الحيض مع الحمل نادرا ويجتمع الحيض مع الحمل والإرضاع أقل ندرة. ففي الصورة الأولى ما إذا كان حيض وحمل إنه نادرا ما يجتمع الحيض معه. وأما مع اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل أقل ندرة. هذه هي الدعوة لا بد من إقامة الدليل عليه. قال السيد الماتن أن هناك قولان الأقوال أربعة وسيأتي إن شاء الله إلا أن القولين أتى من ناحية النفي والإثبات. أن أغلب الفقهاء يقولون يمكن جمع الحمل مع الحيض اجتماع الحمل مع الحيض وبعضهم ينفي ذلك، فصار قولان، وإلا الأقوال أربعة. القول الأول هو جواز اجتماع الحمل مع الحيض، وهو المشهور بين الفقهاء. استدلوا على ذلك أولا بإطلاقات الأدلة التي وردت في بيان الصفات والعادات، هذه الروايات التي ذكرنا قسما منها سابقا، وسيأتي القسم الآخر. إطلاقات هذه الأدلة تشمل ما إذا كان هناك حمل أو لم يكن هناك حمل. الدليل الثاني جملة من الأخبار التي دلت على هذا الموضوع، الأخبار الواردة في المقام على طوائف أربعة. الطائفة الأولى هي التي تدل على اجتماع الحمل مع الحيض، صحاح قد عمل بها المشهور من جملة تلك الصحاح، هذه الصحيحة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الحبلة: ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الحبلة ربما قذفت بالدم. ومثل هذا جملة من الأخبار هي صحاح من حيث السند، عمل بها المشهور حينئذ، فمن حيث السند تام، ومن حيث العمل أيضا متحقق، فليست هي من النوادر. هذا هو الرواية الأولى. إطلاق هذه الصحاح يشمل ما إذا كان حمل وإرضاع مع الحيض، أو كان حمل فقط مع الحيض إطلاقه يشمل. نعم، إن الحبلى، فالحبلى تارة يكون بدون إرضاع أو يكون مع الإرضاع، إطلاقه يشمل ذلك. هذه هي الطائفة الأولى جملة منها، ونذكر بس هذه الرواية الصحيحة. الطائفة الثانية ما يظهر منها عدم اجتماع الحمل مع الحيض، مثل صحيح المثنى. سألت أبا الحسن الأول أي موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الحبلة: ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الهراقة ليس تمسك هذه من الصلاة. هذه الرواية تدل على أن الحمل لا يجتمع مع الحيض، لكن كلامنا في هذه الرواية، هل الدفقة والدفقتين هي حيض أو خروج دم؟ ليس كل ما يخرج من ذلك الموضع أو أنه يخرج الدم هو حيض. دفقة ودفقتين، ويعبر عنه الإمام تلك هراقة. حينئذ هل أن هذه الروايات تدل على أن الدفق والدفقتين يعني حيض حتى يعارض الطائفة الأولى، أم أن الدفقة والدفقتين شيء آخر غير الحيض، ولذلك حكم الإمام بأنه ليس هذا إلا من الهراقة، والهراقة لا تمسك المرأة عن الصلاة معها؟ فهذا إشكال في مدلول هذه الرواية، يرشدنا إلى أن هذه لا تدل على أن هذا الدفقة والدفقتين دم حيض. بعض الروايات سيأتي بيانها إن شاء الله.